السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يسعدنا أن نواصل سلسلة محاضرات الشيخ الشهرية، ولا زال الشيخ يتحدث عن سلسلة الأمانة، وموضوع اليوم إن شاء الله سيكون عن أمانة الجوال. فلا أطيل، نتفضل الشيخ سيد. جزاه الله عليكم خير.
بارك الله فيك. محمد. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء مع الندوات الشهرية ومع هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة مكارم الأخلاق، وما زال الحديث موصولا مع خلق الأمانة. في لقاءات مضت بينا أهمية الأمانة ومفهومها، ثم تكلمنا عن الأمانة في القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن الأمانة في سنة النبي الأمين، ثم بدأنا الوقوف أمام صور الأمانة، وكان منها في اللقاء الماضي أمانة العبادة، وفي هذا اللقاء مع صورة هامة أيضا من صور الأمانة بعنوان أمانة الجوارح. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، عنوان المحاضرة أمانة الجوارح، والموضوع ليس بجديد، ولكن واجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا حتى لا نكون من هؤلاء الذين انشغلوا بعلاج أدواء الناس وغفلوا عن أدواء وعلل أنفسهم، وحتى لا نكون من هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأسأل الله تعالى أن نكون ممن عمل بحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين لا يغفلون عن أنفسهم تذكيرا ونصحا وإرشادا، حتى يحملوا النفس على السير وفق منهج القرآن الكريم وهدي النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحاضرة أخاطب بها نفسي قبلكم، أذكر بها نفسي قبلكم، فكما قلت لكم وأقول أن أقرب أذن لسماعي هي أذني أنا. إذن التذكير للنفس أولا، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتحدث عن أمانة الجوارح كصورة هامة من صور هذا الخلق العظيم، خلق الأمانة. الجوارح نعم عظيمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا التي لا تعد ولا تحصى، فبها نتحرك وبها نفصح ونبين وبها نعطي ونمنع وبها نستمع ونصغي، بها نلمس ونشعر وبها نتذوق، فهي أمانة عظيمة عظيمة. من منطلق أننا عباد، والعبد له سيد يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. كلنا عباد الله، عباد لله الواحد، خلقنا ورزقنا وهدانا، خلقنا ورزقنا وهدانا، منحنا عقولا تفكر وقلوبا تعي وتدبر وأعينا تبصر وأسماعا تصغي وتنصت، منحنا أياد تعطي وتمنع وأرجل تتحرك، نعم تتوالى وقل من يشكر. فأسأل الله تعالى أن نكون من الشاكرين لله رب العالمين على ما حبانا من نعم عديدة ومن بر يتوالى، اللهم أمين. فالأمانة إذن عظيمة، والمسؤولية إذن جسيمة. هذه الجوارح التي منحك الله تعالى إياها أمانة عندك يا عبد الله، وعقد الأمانة فيما يتعلق بالجوارح لا ينفك إلا بالموت. فترة الحياة أنت مسؤول عن هذه الجوارح. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولية. إذن هذا العقد، عقد الأمانة الذي يتعلق بالجوارح، لا ينفك إلا بالموت. طيلة فترة الحياة أنت مسؤول عن جوارحك التي منحك الله إياها. منحك الله تلك الجوارح من أجل أن تشكر، وشكرها بأن تستخدمها في طاعة من منحك إياها، الله القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالوا إخوتي في عجالة نحاول إلقاء الضوء على أمانة الجوارح، وما المطلوب من المسلم مع كل جارحة حتى ينجو في الدارين، لأن هذه الجوارح قد تقودنا إلى جنة الله، وقد تقودنا إلى النار وبئس المصير، عياذا بك اللهم من النار وحرها، اللهم أمين. من هنا ندرك أهمية الأمر. وعلى رأس الجوارح القلب. احفظ قلبك لله فإنه أمانة. احفظ قلبك لله فإنه أمانة. كثير من العلماء ذكروا أن القلب من الجوارح بمثابة الملك من الجنود، فصوروا القلب بالملك، والجوارح هي جنود الملك. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا عجيبا على هذه المقولة فقال: القلب هو الملك والأعضاء جوارح، هذا الأمر لا يستقيم عندي، رحمه الله. فقال لماذا؟ لأنه قد يصلح الملك ويفسد بعض جنوده، وقد يفسد الملك ويصلح بعض جنوده، فماذا ترى يا شيخ الإسلام؟ قال والذي أراه أنه لا يوجد أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال النبي. نعم، النبي أوتي جوامع الكلم، ما شبه النبي القلب بالملك والجوارح بالجنون، وإن كان المعنى لا بأس به، ولكن شيخ الإسلام يرى أن الأكمل هو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق وصدق. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاح الجوارح يرتبط بصلاح من؟ القلب، وأن فساد الجوارح يرتبط بفساد القلب. فكل إناء بما فيه ينضح، والقلب كالإسفنجة، إذا وضعته في اللبن تشبع باللبن، إن وضعته في العسل تشبع بالعسل، وإن وضعته في القذرات والنجاسات تشبع أيضا، إن وضعته في بيئة الإيمان تشبع بالإيمان، وإن وضعته في بيئة الشرك والخرافات تشبع به. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا قال الله تعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمعيار النجاة من خزي الدنيا والآخرة سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، من النفاق، من الكفر، من العناد، من الكبر، من الحسد، من البغضاء، من الكراهية، من وعدد بقى شوائب وعلل وأدران. لذا أقولها لنفسي وإياكم: احفظ قلبك لله، فإن قلبك أمانة. ومن العجيب إخوتاه أن للقلوب عللا وأمراضا وأدواء. أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: الأول مرض شبهة، والآخر مرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة، شبهة بها يقع الإنسان في الشرك، وبها يقع في الكفر، وبها يقع في الإلحاد، وبها يقع في البدع، وبها 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 شبهات تملأ القلب فتبعده عن الحق. علاج هذا المرض على مائدة القرآن والسنة بالإيمان الخالص وتحقيق اليقين في الله رب العالمين. تزول الشبهات، وعلى مائدة القرآن براهين وأدلة وآيات تزيل شبه المشركين والملحدين والكافرين والمعاندين. وما عليك إلا أن تقرأ القرآن بتدبر وفهم، وأن تسأل أهل العلم، تزول عنك الشبهات. وما من شبهة تثار إلا ولها البرهان والرد والجواب في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي الأمين. يبقى علاج الشبهات في القرآن والسنة باتباع الحق وتجنب الباطل، بالتزام التوحيد والابتعاد عن الشرك. علاج الشهوات أيضا على مائدة القرآن والسنة. كيف ذلك؟ الشهوة تؤدي إلى الوقوع في المنكرات والمعاصي والآثام، وعلى مائدة القرآن تحذير من المعاصي والمنكرات، بيان أضرار المعصية، بيان عاقبتها الوخيمة في الدنيا والآخرة، من المعيشة الضنك في الدنيا، من العذاب الآليم في الآخرة. في سنة النبي الأمين حث على اتباع الطاعة وترغيب فيها، وتحذير ونهي عن المعاصي والمنكرات. فمن عظم ربه واتبع المنهج ابتعد عن الشهوات. لذا أقول احفظ قلبك لله، فإن القلب أمانة، فعمره بتوحيد الله وتوقير رسول الله، ولا يكون التعظيم إلا بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المتابعة لهدي رسول الله حصون النجاة، القرآن والسنة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية يقول: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وزاد في رواية: وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي. يرحمكم الله. يبقى حصون النجاة فين؟ في القرآن وفي السنة بفهم من سلف الأمة. من سلف الأمة؟ صحابة النبي الأمين وتابعوهم وتابعو تابعيهم ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة، هذا هو المنهج الحق. فمن شذ عنهم وابتعد فقد زل وضل، هلك وأهلك يا عباد الله. ولذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة. يبقى حصون النجاة فين؟ في اتباع الكتاب أي القرآن والسنة بفهم من سلف الأمة الصحابة، وهم الجماعة. ولذلك عندما سئل ابن المبارك رحمه الله من الجماعة، قال للسائل: أبو بكر وعمر. قال السائل: مات أبو بكر ومات عمر. قال: فلان وفلان، وذكر من علماء التابعين الأعلام من كانوا في زمانه. فقال له سائله: مات فلان وفلان، أي من ذكرت أيضا ماتوا؟ فقال: أبو حمزة السكري هو الجماعة، وهذا من علماء الأمة الكبار، من علماء الحديث والأثر، من أتباع النبي محمد على السنة. قال له أبو حمزة السكري هو الجماعة. يبقى إيه معنى الجماعة؟ أن تتبع هدي نبيك، تكون أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. متى؟ إن اتبعت القرآن واتبعت سنة النبي العدنان يبقى أنت الجماعة. قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدا، تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدا، يبقى أنت الجماعة ولو كنت وحدك. إيه الشرط؟ الاتباع لا الابتداع، لسلامة القلب. إلزم غرز نبيك بفهم سلف الأمة الكرام من الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، أي أن من الجماعة الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن الجماعة سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، ومن الجماعة جبل الحفظ الإمام البخاري، ومن الجماعة الإمام مسلم، ومن الجماعة أصحاب السنن الأربعة: الترمذي ابن ماجه وأبو داود والنسائي، ومن الجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الجماعة العلامة ابن القيم. الجماعة، ومن صار على الضرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه من علمائنا الثقات الأعلام رموز الأمة ممن التزموا الكتاب والسنة، وهم ولله الحمد والمنة كثر، كثر في الأمة ولله الحمد والمنة. يبقى صلاح القلوب في الكتاب والسنة بهذا الفهم يا عباد الله، بفهم الجماعة في العقيدة والسلوك والمعاملات والفهم والتفكير، تكون على السنة. بهذا يستقيم لك قلبك ويؤمن عليه، أقول بعد ذلك يا عبد الله أمسك عليك لسانك فلسانك أمانة أمسك عليك لسانك فلسانك أمانة جارحة عظيمة هذه الجارحة بها تستطيع البيان والتعبير بها تخبر عن أحاسيسك ومشاعرك بها تصول وتجول يا الله قد تقودك إلى جنة وقد تقودك إلى النار هذا العضو الصغير اللسان قلت لكم من قبل الله تعالى خلق لنا لسانا واحدا وأذنين لماذا؟ لنسمع أكثر مما نتكلم بل وجعل لنا في أنفسنا آيات منها مغاليق تغلق عند الحرام لهذا العضو العجيب اللسان جعل الله له مغلاقين الشفتين عند الحلال تفتح المغاليق وعند الحرام تغلق المغاليق بشير قل معي كلمة حلال فمك مفتوح وليد قل معي كلمة حرام ما الذي حدث وليد أغلق الفم حرام أغلق الفم آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون يقول لك انتبه عند الحلال افتح فمك تكلم عند الحرام أغلق الفم انتهى ما تتكلم ما تتكلم في الحرام اغلق فمك يا عبد الله فهل نطبق وهل نروض اللسان كثيرا ما أتمنى أن أربط على لساني حجرا أربطه بحجر لسان كان الصديق يقول هذا الذي أوردني الموارد يا الله ويمسك بلسان نفسه ومن هو أبو بكر الصديق الرجل الأول في أمة رسول الله بعد رسول الله فماذا نقول نحن يا عباد الله اللسان كم خاض وكم شق وقطع وكم بكر وكم 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 عدد كم لغى وكم سب ولعن كم اغتاب ونم وكم كذب وكم وكم عدد اللسان أمسك عليك لسانك فلسانك أمانة انظر أخي رحمني الله وإياك إلى حال سيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين خليل الرحمن محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف كان حاله؟ كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يطيل الصمت، كان يطيل الصمت، وكان صمته صلى الله عليه وسلم فكرا، يتفكر في آيات الله، يتفكر في عظيم صنع الله سبحانه. فالتفكر عبادة غابت عن الكثيرين وللأسف، إلا من رحم ربي، عبادة التفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصمت ولا يتكلم إلا في الحق، ناصحا آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، مؤلفا لقلب، مصلحا ذات البين، داعيا راجيا، قارئا للقرآن، ذاكرا للواحد الديان صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ والله تعالى يقول، وكلنا يقرأ القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا، أي قولا موفقا مؤيدا بالقرآن والسنة، في الحق وبالحق ومن أجل الحق. ما الثمر المرجو بعد القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذن إذا رأيت أن حالك ليس بصالح، يبقى الداء فين؟ انظر إلى اللسان. إذا رأيت عملك غير صالح، انظر إلى اللسان. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد. اللي يترتب يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. طيب العمل ما انصلحش، يبقى العلة فين؟ فين العلة؟ في اللسان، في اللسان. انتبه، انتبه إلى اللسان. الله يرضى عليك، قل أمين. والله يرضى عليك يا أختي، قولي أمين. اللسان إن انضبط انصلحت الأعمال وغفرت الذنوب. بمفهوم المخالفة، لم يقل اللسان قولا سديدا، ها يبقى إيه اللي يحصل؟ فساد في الأعمال وعدم مغفرة الذنوب. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي. ومعنى ثكلتك أمك ليس بمعنى الدعاء على معاذ، فهذه من عادة العرب، تقال للتنبيه لا بنية الدعاء. فالنبي لم يكن لعانا ولا سبابا صلى الله عليه وسلم، ولكن تجري هذه الكلمات على لسان النبي كعادة العرب من باب التنبيه يعني الأمر عظيم، انتبه، ثكلتك أمك يا معاذ، يعني انتبه، ليست بنية إيه؟ الدعاء. اللسان يا جماعة أمره عجيب. وقال الله تعالى أيضا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول التي هي أحسن. الله الله، في حسن وفي أحسن، أنت مطالب أن تقول إيه؟ الأحسن مش الحسن، يعني الحسن برضو جميل، ولكن هناك الأجمل وهو الأحسن. مطالب أن تنتقي كلماتك، كما ذكرت لكم من أخبار السلف، عندما جلس أحد العلماء في مجلس الدرس، وأثناء درسه قام سفيه من السفهاء، وما أكثر السفهاء الذين يتطاولون على أهل العلم، وقال على ملأ من الناس: أيها العالم، أنت رجل فاسق. فماذا قال له العالم؟ قال: يا عبد الله، إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. وواصل الدرس يقول التي هي أحسن. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين، وذات يوم دخل المسجد، وكان بين المغرب والعشاء، ولم توقد السرج في المسجد، ما فيش مصابيح مضاءة، والجو مظلم، وعمر داخل المسجد معه بعض البطانة الطيبة من يتولون أمور المسلمين مع أمير المؤمنين. فلما دخل المسجد كان هناك رجل ينام في المسجد، فتعثرت رجل عمر في الرجل. الرجل طبعا في الظلام مش شايف مين اللي خبطه، فقال: أمجنون أنت يا هذا؟ فأجاب عمر: لا، لست مجنونا. ودخل المسجد. طبعا الوزراء بقى: يا أمير المؤمنين، ألا نعاقبه؟ قال: ولما؟ الرجل سألني سؤالا فأجبت، هو يسألني: أمجنون أنت؟ قلت: لا. خلاص انتهت العملية، أن يقول التي هي أحسن. اللسان يا جماعة إذن كان نبينا يطيل الصمت، وكان صمت النبي فكرا، وإذا تكلم كان نطقه ذكرا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، يعني كلمات قليلة ولكنها تحوي المعاني الكثيرة. انت ممكن تقعد تتكلم ساعتين في موضوع قد كده، في جملة واحدة، النبي لخصها في جملة وخلص. جوامع الكلم، إلا إذا احتاج الأمر للتفصيل صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، نتكلم عن صفات النبي، وإحنا مأمورين باتباع النبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وهو الذي قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قالوا: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فاقتدي بنبيك ولا تتكلم إلا فيما يخصك ويعنيك، أما ما لا يعنيك فابتعد عنه كلية، ما تشغل بالك فلانة اتطلقت وفلان اتزوج وانت مالك يا عبد الله، يا عبد الله انت عمال تنكش في ايه؟ اتق الله. ليه فلان لبس قميص جديد منين وانت مالك يا عبد الله؟ الله يرضى عليك، يلبس يقلع، انت ايش دخلك؟ ايه اللي يعنيك؟ فلان جاب سيارة جديدة، فلان انت يا اخي الله يرضى عنك، يا اخي الله يرضى عنك مشغول بيه ليه؟ وجابها منين وازاي؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، مشغول ليه بغيرك يا عبد الله؟ واضح؟ ما تتدخل فيما لا يعنيك. سافر، رجع، جاب، ودى، انت خليك في حالك، شال، حط، هبط، صعد، خليك في حالك، إلا أن تكون أميرا بمعروف نهيا عن منكر. إنما أمر خاص ما تتدخل فيه. ليه تتدخل في شؤون الناس الخاصة؟ ليه تحشر أنفك؟ ليه هيغلق عليك الباب وانت عارف بقى تقطع أنفك؟ إيه اللي دخلك هنا؟ وعندنا مثل يقول يا داخل بين البصل وإشرتها مينوبك إلا صنتها، ريحتها العافنة. يعني إيه اللي دخلك هنا؟ ده مش مكانك، ما تجيش هنا، هنا ممنوع، إن دي أمور خاصة بالناس. ليه تنقب عن خصوصيات الناس؟ ليه؟ وليه تتتبع عورات الغير؟ ليه؟ ليه؟ ليه يا ولا؟ قول لي ماليش دعوة عم الشيخ أنا. فأقول لك أخي رحمك الله، أختي رحمك الله، احفظ لسانك، احفظي لسانك لله، فاللسان أمانة. ليه الودودة؟ وليه الهمهمة؟ وليه الوسواس؟ ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن حد يتكلم عنك؟ لا. تحب أن حد يطعن فيك؟ لا. ليه بتطعن في الغير؟ ليه بتتكلم عن الغير؟ ليه بتهمس وتوسوس؟ ليه؟ ليه؟ انتبه، بارك الله فيك. ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ده هدي النبي. لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، يعني يقرأ آيات من القرآن يرجو ثوابها، يعلم الناس الخير يرجو ثواب ذلك، عشان تعرف أمانة اللسان. إيه كمان؟ يأمر بالمعروف يرجو ثواب ذلك، ينهى عن المنكر يرجو ثواب ذلك، يصلح بين متخاصمين يرجو ثواب ذلك، يرفع ضرر عن مظلوم بلسانه يرجو ثواب ذلك، يرد ظالما عن ظلمه يرجو ثواب ذلك. اللسان أمانة، أمانة. الكلمة الطيبة صدقة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت نجاة إذا كان يؤدي إلى البعد عن المنكرات. والخوض في الأعراض واتهام الأبرياء ابعد، اصمت، تنجو، فلا تتكلم إلا فيما ترجو ثوابه من الله تعالى. دي أمانة، أمانة اللسان. ولذلك أقول لن يجد المسلم إلا أن يصمت إذا تذكر أنه مع كل كلمة قد تدخله النار 70 خريفا إن كانت في سخط الله. ما فيش حل أنك تسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري، إن العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، كلمة 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 من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وفي رواية 70 خريفا 70 سنة كلمة، أو كما قال النبي. يبقى الحل إيه؟ أصمت، أصمت، مدام الكلمة توديني النار. إنما إذا كانت كلمة طيبة، النبي قال لك إيه؟ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات. كلمة، نعم، أو كما قال النبي، ولكن من رضوان الله، تذكير ونصح وأمر ونهي، رجاء الخير للناس، إصلاح ذات البين، السعي بالخير بين الناس. كلمة، كلمة ترفعك وكلمة تخفضك. فاللسان أمانة، فأمسك عليك لسانك. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال للسائل أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بدأ باللسان، فاللسان أمانة يا عباد الله. الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن وجدت لسانك ينطلق في الباطل فاعلم أنك ما عرفت ربك، والله ما عرفت ربك، لأنك لو عرفت ربك لعلمت أن من صفاته أنه الرقيب وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمعك ويراك ويعلم مكنون سرك، فالسر عنده علانية، فلو عرفته ما خدت في باطل أبدا. يبقى لما تخد في الباطل ما عرفت ربك، وما وحدت خالقك، ما وحدته توحيد الأسماء والصفات، وهذه مصيبة عظيمة يا عباد الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. من اللي بيخشى ربنا؟ العلماء. ليه العلماء؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد له خشية. مقياس فيك تعرف قدرك عند ربك، هل أنت توحد ربك أم لا؟ شوف لسانك، أنت تراقب الله أم لا؟ في قولك خلي بالك انتبه. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. كل يسطر وكل يدون وكل ينسخ، فانتبه يا عبد الله، فكم أحب لك الخير وأرجوه لك. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، أو كما قال النبي: اللسان والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامة. شوف خطورة الأمر. لذا أقول: أمسك عليك لسانك، فلسانك أمانة. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ إيه أشد شيء تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، أو كما قال النبي: اللسان، اللسان. وقد قال أحد الحكماء: الصمت سلامة وهو الأصل، الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. كلام يكتب بماء العيون، كلام يكتب بماء العيون. الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. الرجل حقا من يعرف متى يسكت، هذا هو الرجل. إن رأى المنكر صمت وأمسك، ينصرف لا يتكلم فيه، هذا هو الرجل. يضبط النفس، لأن النفس كلها شهوات، وينهى عن المنكر ويصمت عنه، ما يتكلم في المنكر. والنطق في موضعه أشرف الخصال. الموضع ده محتاج لنصيحة، لازم تتكلم، محتاج لنهي عن منكر، لازم تنهى. أمسك عليك لسانك، فلسانك أمانة. أخي أختي، احفظ بصرك لله، فبصرك أمانة. احفظ بصرك لله، فبصرك أمانة. البصر، هل فكرت أخي في من فقد بصره؟ فكرت وأنت تبصر، فكرت في من فقد البصر؟ والله إخوتاه، نتيجة لضعف الإبصار فقط، ضعف. عندما أقرأ في الكتب أجد مشقة، بقيت لابس نظارة، ما أستطيع القراءة من غيرها. منذ أن ضعف بصري عرفت قدر نعمة البصر. طب ما بالك إن فقدت البصر؟ فكرت في الكلام ده؟ أن تفقد بصرك كيف تكون حياتك؟ تيجي المسجد إزاي؟ تروح عملك كيف؟ كيف تروح عملك؟ هل تستطيع قيادة سيارة؟ سألت نفسك؟ عمال تقود السيارات وتتنقل، تيجي المسجد، تروح العمل، تروح السوق، تحرك، تشوف القريب من البعيد، العدو من الحبيب. طيب حال اللي فقد البصر، والآن أنا هفقد بصري أعيش إزاي؟ هروح البيت إزاي؟ تروح بيتك، تخش المطبخ، تاكل، تشرب، تشوف اللي ده، تحط ايدك هنا، تحط ايه، شايف بصر. طب اللي فاقد البصر يا جماعه، اللي فاقد بصر محتاج حد يقودك، يجيبك ويوديك، ما تشوف القريب من البعيد ولا تشوف العدو من الحبيب. يا نعمه البصر يا جماعه، من منحك البصر؟ من منحك؟ من أعطاك نعمة البصر؟ من؟ من؟ ارفع صوتك، الله. يبقى المفترض تعمل ايه بالبصر؟ تطيع من منحك اياه ولا تعصاه؟ يعني أعطاك نعمة، المفترض تشكر النعمة باستخدامها في طاعة من أنعم عليك لا في معصيته يا عبد الله. لذا أقول لك احفظ بصرك لله، فبصرك أمانة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله، يغضوا من أبصارهم. تخيل وأنت تنظر للحرام وشاء الله أن تفقد بصرك، ما فكرتش في كده؟ ده أنا بحاربه وبعصاه، نهاني وحظني وأنا عمال أعصابي البصر، قادر أن يطفئ نور البصر ولا إيه؟ وما تشوف بعد اليوم، كيف تعيش يا عبد الله؟ انتبه، انتبه، عايزك تحس بمعنى الأمانة. يعني ايه البصر أمانة؟ سبحان الله، نعمة الإبصار دي يا جماعة نعمة عظيمة جدا، أمانة كبيرة، فإياك أن تعصي بها مولاك، إياك أن تعصي بها مولاك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والأمر كذلك للمؤمنات، فالمرأة أيضا لا تنظر إلى الرجل الأجنبي عنها نظرة شهوة، وإلا وقعت في الحرام. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد وأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عن علي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الآخرة، أو كما قال النبي. اوعى، اوعى تنظر للحرام، نظرك للحرام يميت القلب، يقص القلب، يزرع في قلبك النفاق والعياذ بالله تعالى. فانتبه، انتبه يا عبد الله، وحفظك لبصرك ينير وجهك، ينير قلبك، يضيء جوارحك. فانتبه يا عبد الله، انتبه، رحمني الله وإياك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتكرار النظر بمثابة تكراره. لا تتبع النظرة النظرة، يقول لك بس كويس ما دام لي نظرة أنظر نظرة بقى. وهذا هو الجهل المركب. بيّن النبي المقصود بهذه النظرة في أحاديث أخر، عندما سئل عن نظرة الفجاءة قال: اصرف بصرك. هي دي النظرة الأولى، نظرة إيه؟ الفجاءة، معدي في طريق وقعت عينيك على ما لا يحمد، اصرف بصرك مطلقا. مش تقول إيه؟ أفتح بقى مالية واحدة. قال ابن القيم: وإدامة النظر بمثابة تكرار النظر. يا ذكي اللي عمال تفهم النص على مزاجك، سبحان الله، اصرف بصرك، اصرف بصرك يا عبد الله يرحمك الله. وانتوا عارفين بقى الأفكار السقيمة والعقيمة، يقول لك يا عم الشيخ مش انتوا بتقولوا ان التفكر عبادة؟ نعم نقول ذلك. طب يا عم الشيخ نتفكر في ايه؟ في آيات الله. طب والمرأة مش آية من آيات الله؟ ها جاوب يا عم الشيخ. سبحان، شوف الأفكار السقيمة العفنة المريضة. نقول له آية من آيات الله، ولكنها لرجل واحد هو زوجها. عندنا في الإسلام المرأة لها قدر، محفوظة، مصونة، مكرمة، عفيفة، مستورة عن أعين الذئاب البشرية وأعين مرضى القلوب. لها رجل واحد هو الزوج فقط، غيره فلا. هي ليست سلعة رخيصة، ولكنها لرجل واحد زوجها. هل يقول لك المرأة آية، الوجه الحسن آية، نتفكر في الآيات؟ آيات يا مجرم. فبصرك أمانة فاحفظه لله تعالى. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين تبقى معدي في طريق حضرتك ماشي، عدت جنبك آية ماشي كده، فرحت لقيت الآية بطرف عينيك، على قول من قال آية، فمعدي أخ بيصلي معاك في المسجد شافك، فأول لما شفته أستغفر الله العظيم، يا أخي إيه الفساد ده؟ بص شوف شوف، يعني مش كفاية أنت هببت الدنيا وقعت في الحرام، عايز توقعه كمان في الحرام؟ قال استغفر الله، يعني هو ما خدش باله، يعني ما انت لقطتها بطرف يعني. هذه خائنة الأعين، ترميها كده، يبقى ماشي جنب الشيخ وعينيه فين؟ مع الآيات. يا ما تخليك ماشي مع الشيخ، الله يهديك. إذا الشيخ ها استغفر الله يا عم الشيخ، استغفر الله إيه؟ الله أعلم بنظرتك، يعلم خائنة الأعين. قال الإمام الجنيد رحمه الله: اعلم رحمك الله أن نظر الله إليك أقرب من نظرك للمنظور إليه. يا الله، لو جات لك الرقابة دي يا عبد الله، الله يعلم خائنة الأعين. فاحفظ بصرك لله، فبصرك أمانة، بصرك أمانة. طيب اللي يعني على غض البصر، أنا ضعيف وعايز أغض بصري، أعمل واحد. تذكر هذه الآية التي ذكرناها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يراك. أدي واحد. اثنين، أن غض البصر من أعظم أسباب حفظ العبد من الوقوع في الزنا، لأن النظر بريد الزنا، وكما قال من قال: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فحزن طويل. دي من عندي بقى، فحزن طويل من عندي أنا. يعدي يبص، يبص بلغة المصريين يعني، مش بلغة التوانسة، ينظر يروح فاتح بق تك الخيبة، تضحك على ايه يا مسكين؟ كم من آثام ارتكبت وبتضحك؟ كان عليك أن تبكي بدل الدمع دما أن خالفت ربك جل وعلا. ابتسم. ودلوقتي العادات القبيحة بقى، تروح مبتسمة لأخرى الآية، شغالين مع الآية، وتروح كاتب رقم التليفون فرقة وترميه في الأرض، ما شاء الله عليه، شوف، ويوطي المسكين على الأرض كالحيوان. مش انت اللي تأمر؟ لا لا لا، العفو، لا والله، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. قال يوطي على التليفون، وطي وطي. هذا عمل زي صاحبنا يقول لك ايه، عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي، اصل العالي عالي والواطي واطي، ما شاء الله عليه. هذا قدرك، وطي على الارض، الهث كالحيوان لانك اهنت نفسك. ويقعد يلف ويدور، يلف ويدور في البرد وفي المطر، رايح لشطاط، في رايح فين؟ الناس قاعده في بيوتها، وده والمطر نازل، طب ايه اللي موديك هناك؟ عنده لقاء، رايح يقابل الايه، رايح يقابل ايه. اوعى يكون في حد اسمه ايه هنا يزعل مننا. سبحان الله. ويقعد في البرد وفي المطر وفي طريق الناس، ويقف ليه بتذل نفسك كده يا عبد الله؟ شوف المعصيه ذل ازاي، ذل واهانه وغرامه. يلا يا سيدي، هتلاقي كافيه شوب، وهتلاقيها كذا، ولبسها وروح مش عارف فين، وهتلاقيها كذا، وهتلاقيها هديه ويدفع ويغرم، وكله في ميزان سيئاتك، كله على دماغك. اصحى يا نايم، مش عايز حد ينام، اصحى يا نايم. قلت اخده عشان هو ما نامش لسه. شفت المعصية ذل ازاي؟ ويقعد مشغول بالهندي يكتب رسالة، ويا سلام بقى لو مش عارف اللغة الألمانية كمان، والهندي اللي عنده ألمان يكتب لها ايه ده؟ زي ما واحد يقول لي انا ما كنتش عارف غير كلمة ايش لي بديش كتك الخيبة. قال وحزين انه عايز يعرف تاني في الحرام. يا اخي اتق الله، ده لما تاب يعني، ما كله كله بيصب عندنا. سبحان الله. المعصية ذل، إهانة، والله إهانة، والطاعة عز، كرامة، عزيز. فغض البصر من أعظم الأسباب التي تعينك على البعد عن الزنا. وبمفهوم المخالفة، إطلاق البصر يؤدي لإيه؟ للوقوع في الحرام، لا محالة، لا محالة. عمال حضرته بقى ينظر على المواقع الإباحية على الإنترنت. عبد الله، أهمس في أذنك همس ناصح أمين، أقول لك اتق الله. الجرائد الخبيثة القذرة اللي بتعرض صور النساء عراة وانتم في الغرب هنا، وانت عمال بتجيبها ليه انت؟ انت بتجيبها ليه؟ ويمكن ما بيعرفش يقرا اصلا. قال يعني مثقف عامل زي واحد في بلدنا بصماجي. فجاه لبس كوستوم ومسك الشنطه السمسمايه رايح جاي تقول وزير. الناس متعجبه الشنطه دي فيها ايه، بيحط جواها ايه، ما لا بيقرا ولا بيكتب. ففي يوم حبوا ينقشوه، يا فلان ايه اللي جوه الشنطه دي، ما تورينا كده. فتح الشنطه لو عنده حاطط جوه الشنطه ايه، والله قالب طوب حجره يعني، والله العظيم. قال له اصل انا بتاجر في الطوب، فبجيب قالب عينه من البلد اودي مدينه كذا عشان بعمل صفقات في الطوب. طب حطه في شنطه سمسميه ليه؟ قال يعني وزير معدي. والنواضر بقى اياها الريبان، ايه ده يا اخويا، ده زي بقول لك كده العمليه هيصه خالص. طب انت لابس ده ليه وعامل في نفسك كده ليه؟ واضح. فانت ايه اللي بتجيب الجورنال انت ما بتعرفش تقرا؟ بتجيب الجريده ليه؟ بتفرج على الصور. اتفرج على الصور، اتق الله، لا تنظر للحرام والمجلات، ما دي كلها خيانة للأمانة، خيانة للأمانة. بنعمة البصر دي بتقرأ ايه ببصرك، بتشوف ايه ببصرك. اتق الله، امسك القرآن وببصرك انظر في الآيات. عبادة، كتاب علم شرعي واقرأ واتعب بصرك، عبادة. انظر في الحلال، انظر لزوجة حلال، بدل ما انت عمال تنظر للحرام، عمال برة تنظر للحرام وفي الحلال أعمى. ما انت شايف الحلال، يجي البيت أعمى، لكن برة عيني رايحة وجاية دوارة. دي خيانة. عندك زوجة طيب حلال، حلال، لماذا تعمى عن الحلال وتطلق بصرك في الحرام؟ احفظ بصرك لله، فغض البصر أمانة، أمانة. ثالثا، استشعار عظمة نعمة البصر ومعاناة الإنسان الذي حرم هذه النعمة، فكيف تستعمل نعمة منحك إياها ربك فيما يغضبه؟ هل هذا هو شكر هذه النعمة يا عبد الله؟ الإجابة لا. تذكر حديث النبي محمد، احفظ الله يحفظك. من يا جماعة يريد منا أن يحفظه الله؟ من؟ كلنا. إذا احفظ ربك. أحفظ ربي؟ أنا أحفظ ربي؟ أيوة، بتوحيده وتعظيمه وتمجيده واتباع منهجه واتباع هدي نبيه، يبقى كده حفظت ربك. بصرك لا يطلق إلا في المباح، سمعك لا يسمع إلا المباح، لسانك لا ينطق إلا المباح، كده حفظ. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، والله ده كلام النبي يا جماعة، وما ينطق عن الهوى. وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. تذكر حديث نبيك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا الحديث يكفيك والله أن تضبط نفسك، لأن الإنسان بطبعه يحب الخير لنفسه، فإذا كنت تحب الخير لنفسك فاحفظ ربك، تتمتع بالخير في الدنيا والآخرة. الحرص على البعد عن كل ما يسهل النظر للحرام، أي حاجة تسهل لك ابعد عنها، أي حاجة تسهل لك النظر للحرام ابعد عنها. بروح يا عم الشيخ بس بشرب كوباية قهوة كافي في الاشطاط، نقول لك يا سيدي اشرب الكافي في البيت. ليه؟ لأن انت زي ما انتوا عارفين يا جماعة الاشطاط في ايه؟ في آيات، مش آية واحدة، على قول من قال إن المرأة آية،
وانتوا عارفين بقى الايات هنا في اوروبا ماشيه من غير هدوم، ايات يعني. فايه اللي وداك هناك انت؟ الله يرضى عليك، قول لي ايه اللي وداك هناك؟ قهوه ايه؟ دي مش قهوه ابدا، عمرها ما كانت قهوه، دي قهوه أهواء. الله يبارك لك، أيوة كده، أوه. دي قهوة متغمسة زي ما بيقولوا المعلمين عندنا في بلدنا، يقول لك متغمسة. مش إحنا يا جماعة نعمل كده أبدا. اللي يوديك الشارع بتاع البنهوف رايح جاي، اللي موديك هناك ها وليد اسأله اللي بيروح هناك ده، قول له اللي موديك هناك رايح وجاي، اسأله يا عبد القادر، قل له انت رايح هناك تعمل ايه؟ ها؟ ايه اللي موديك الشارع ده؟ بتشوف ايه؟ آية ماشية معاها كلب، وآية راجعة بكلب، ومش يا اخ الله يهديك، ايه اللي موديك هناك؟ وتلاقي كلاب عاملة زي الخرفان والعجول والبقر ماشية، الواحد حتى لو راح يدي مصلحة يبقى ماشي عمال يتلفت حوالين منه، خايف من نجاسة وخايف من ايه ده؟ ما تحفظ نفسك بقى يا اخي، تعبتني معاك يا واد يا فاروق. يبقى قول له يا واد ما يروحش هناك، قول له عيب، قول له عيب، انت مسلم، ايه اللي يوديك هنا؟ تعالى ابعد عن الحرام، ابعد عن اي شيء يوقعك. تقول لك الاخت هنروح بس ناكل ايس، عشان جات لي فتاوى من الاخوات، بناكل ايس كده في الكافيه مش عارف فين. آيس ايه يا أخت؟ الله يرضى عليك، آيس ايه؟ سيبك من كلام حجة الآيس دي، ها؟ آيس ايه يا أخت؟ اعمل الآيس في البيت، مش آيس على القهوة، مش انت اللي تقعدي هناك يا أخت. تقولي آيس؟ هتزعليني منك بقى تقولي آيس ومش آيس؟ اعملي آيس في البيت، أكل العيال وجمع الزوج وكلي آيس في البيت براحتك، واعملي كوخن يا ستي في البيت، وهتلنح شوية كوخن في المسجد كمان للشباب دول المساكين دول الطلبة دول، ياكلوا كوخن وياكلوا آيس. كلت يا واد آيس قبل كده انت وهو؟ والله انتوا بتاكلوا كباب شكلكم، وانا عمال ادم شغلانة. فسيبك بقى من المداخل اياها دي، وآيس ومش آيس وكابتشينو. كابتشينو ايه؟ المكان كله خمرة جوه، ايه اللي مقعدك انت عند الخمور؟ وانت ايه اللي مقعدك هناك؟ انت يا دي اللي مقعدك هناك، هتزعلني بقى هعيط تاني اهو، وعلي صوتي بلغه المغرب، ما انا بنسى. انا قلت في الدروس براحتي، انما انا في الجمعه بس مش عالي صوتي، انما في الدروس بقى انا براحتي بقى، ماشي؟ لان انت في الدرس جاي لي برغبتك، انما الجمعه انت غصب عنك قاعد ما تقدرش تقوم، وما فيش مكان غيرنا يعني، عشان ما لحسن تفكر يجوا عشان الشيخ شيخ يعني، لا هو ما فيش مكان غير هنا، هيروح فين تاني؟ فهو كده يعني جاي يوم الجمعه جاي، فخلاص هنخفف عليه خالص يوم الجمعه عشان هو غصب عنه جاي مضطر راجل، انما في الدرس بقى اللي بيجي صح. طب راحتي بقى ان شاء الله. فاقول لك الله يرضى عنك، ابعد عن اي مكان يقودك للحرام، ابعد، مش انت، انا بخاف عليك، ابعد، اوعى تروح هناك الا اذا كنت مضطر في مصلحه ضروريه بتروح تقضيها وترجع على طول، وما تقعدش برضه في مكان فيه خمور ولا مكان فيه فساد، لان هتجيلك الريحه وهيشملك العقاب لا محاله، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يوقعه. وانتوا عارفين يا جماعة ان رؤية الفاسقين تقسي القلوب، او الله العظيم، كما ان رؤية الصالحين تزيد الايمان. يعني سبحان الله، احيانا بتقول الشيخ ساعات بيطول ليه في الدروس وكذا، عشان بحب انظر لكم، لان النظر للصالحين بيثبت الايمان، او الله يا جماعة، النظر في وجوه المتوضئين يثبت الايمان في القلب ويزيد الايمان في القلب، بخلاف النظر لمين؟ للفاسقة. انت قاعد واحد ماسك الخمرة وانت عينيك على الرغاوي، يا ابني الايه شكلها ساقعة قوي، بس هتقع، وخاصة اذا كنت من اياهم بقى اللي ماشيين على حرف، ما تزقنيش يا ام هاشم، عارفين القصه طبعا، ما تزقنيش يا ام هاشم. فصاحبنا برضو بيتلكك ماشي على حرف، ما هتقع، ابعد الله يرضى عنك عشان ما تقعش. واحد قاعد بيفكر في قصه ام هاشم دي ايه، اكيد ما كانش حاضر معانا عشان ما يمشيش هو متضايق وزعلان، نقولها له بسرعه كده. ده واحد زعل مع زوجته في البيت، قال اهجرها بقى وابعد عنها شويه، وهو مش قادر ولا هي قادره، والعمليه بقى لخبطت خالص، بس كبرت في دماغه وكبرت في دماغها بنت الايه. المهم صاحبنا ده كان مبتدع من الجماعه بتوع الموالد اللي بيدعونا غير الله، فقعد في ليله كده قال لك اقيم الليل وادعي يمكن ترجع لي، وهي بقى في الاوضه الثانيه وايه ودنها معاه عامل نفسها نايمه، انما هي ما بتنامش، تنام ازاي؟ فصاحبنا بقى عمال يا ام هاشم، السيده زينب عندنا في بلدنا مصر المولد بتاعها بدع ومنكرات. فصاحبنا بقى من اياهم يا ام هاشم، بدل ما يقول يا رب ابن الايه، يا ام هاشم رجعيها لي يا ام هاشم، وهي سامعاه يا ام هاشم رجعيها لي. راحت قامت صاحبتنا بقى ماشيه وهي نايمه، وراحت خبطه الباب بتاع الاوضه اللي هو جواها، تك بكتفها ودخلت، ما تزقنيش يا ام هاشم، ما تزقنيش يا ام هاشم. ام هاشم جابتها بنت الايه. صاحبنا برضه بيتلكك لين، ايه اللي موديك هناك؟ ايه اللي وداك انت الاماكن دي؟ ما ينفعش تروح هناك، انت مش مكانك، مش مكانك بالمره. ولذلك قال احد الحكماء اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، انت فين؟ ده منزلك عند ربك. واحد دايما قاعد مع بتوع الخمر في المقهى، ده مكانك. واحد دايما قاعد عند الماكينات بتاعه القمار يدخل 5 يورو، تك 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 ضاعت، طب اجرب مره تانية ب10، تك تك تك، ده مكانك صح. واحد تاني قاعد في البرد وفي المطر في الاشطاط، ده مكانك. واحد تاني بيبحث عن نظره حرام، ده مكانك. واحد قاعد في المحراب يقرا كلام الله ويصلي على النبي محمد، قاعد في مجلس علم، ده مقامك يا عبد الله. شوف ربك كرمك ازاي، ده مقامك. ابعد عن الاماكن اللي فيها ايه الحرام. كذلك ان من ينظر للحرام كمن يشرب من الماء المالح فيزيده عطشا، فتكرار النظر لن يشبع غريزة بل سيجعل الغريزة تأسره وتقوده إلى الحرام. يا الله، نظرك للحرام كمن يشرب من ماء البحر العطشان وراح يشرب من مية مالحة يروى أبدا، يقعد يشرب لما يموت. كذلك الناظر للحرام ما بيشبع أبدا إلا ما يقع في الحرام، عامل زي الشارب من الماء المالح. طيب يا جماعة، لو غضيت بصرك إيه الثمرات اللي تعود عليك في عجالة؟ ذكر أهل العلم ثمرات كثيرة لغض البصر، منها أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. الله، تجد ناس كده يا جماعة عليهم نور، سبحان الله. ليه؟ بفضيلة إيه؟ غض البصر. رضي الله عن الإمام الشافعي عندما ذهب ليطلب العلم على يد الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام مالك قال له إيه؟ قال يا ابن إدريس إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الله، شوف فقه العالم. إني أرى عليك نورا، نور الطاعة، فلا تطفئه بظلمة المعصية. اللي بيعصى ربنا يا جماعة نفسه تضيق عليه، والله بيختنق، وشه يسود، يظلم. إنما الطائع في قوة، في ثبات، في نور، في عزة. طائع لله يبقى إذن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه. كذلك يورث القلب قوة وثباتا عند الشدائد، كذلك يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة الحاصلة بالنظر. أخي أختي، احفظ لله سمعك فسمعك أمانة، سمعك أمانة. السمع يا جماعة نعمة عظيمة جدا. هل فكرت في من فقد سمعه؟ هل فكرت وأنت تسمع؟ تسمع بوضوح. فكر يا عبد الله، السمع ده نعمة عظيمة أوي يا جماعة. ربك سائلك عنها يوم القيامة، بتسمع إيه؟ بتسمع الميوزك والغناء هكا هكا وترقص كالنساء هكا هكا؟ تسمع الميوزك؟ اسأل نفسك. يورث قلبك نفاقا، والله نفاقا، فلا يستجيب القلب إلى طاعة. تسمعي كمان؟ برفع سماعة التليفون أكلم الآية. فينك دلوقتي يا نور العيون؟ نور العيون حرام يا ابني، الله يرضى عليك يا حبيبي، بحبك في الله، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. أترضاه لأختك؟ ترضى حد يرفع السماعة يكلم أختك؟ مين يرضى يا جماعة بكده؟ مين يرضى بكده؟ اللي يرضى يبقى ديوث. ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك يا عبد الله، الله يرضى عليك. تسمع ايه كمان؟ ايه اللي بتسمعه باذنك؟ اسال نفسك بسمع ايه؟ غيبه، نميمه، ها، سب وطعن وتجريح، ها، خوض في اعراض المسلمين، ها، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ سمعك هذا لابد ان يفطر، لانه سمع للمعصيه مش للطاعه. اشكر النعمه بقى، الله يرضى عليك، اشكر نعمه السمع بقى. اسمع كلام ربك وكلام نبيك، اسمع كلام الصالحين، كلام العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اسمع كلام البر والإحسان، اسمع كلاما طيبا يرفعك ويوصلك إلى ربك عشان تصون الأمانة. يا عبد الله سمعك أمانة، فإياك أن تعصي به مولاك. عبد الله يدك أمانة فاحفظها لله، يدك يديك أمانة، ماذا تصنع بها؟ اسأل نفسك كده، بتعمل بإيديك؟ تظلم؟ تضرب من لا يستحق الضرب؟ تكسر وتحطم؟ تسرق؟ تتلصص؟ اسأل نفسك. ها، تمد ايديك لمن لا يحل لك أن تمس يده زي المرأة الأجنبية؟ ها، تقول لك مش عارف بيعمل ايه برا ويسوي. يا عبد الله ايدك أمانة، غيرك فقد نعمة اليد والحركة، ما بتتحرك ايديه، ما بتتحرك، عايز اللي يأكله واللي يشربه، وانت عندك ايد تتحرك وترفع وتشرب وتاكل. يا عبد الله بتعمل ايه بايديك؟ يا عبد الله ايدك امان، الله يرضى عليك. قلت اكلم نفسي قبلكم، ايدك امانه، فاعن بها المسكين واغث بها الملهوف وساعد بها الضعيف، ارمي بها الجمار في مناسك الحج، المس بها الركن اليماني في عمرة أو حج أو زيارة، المس بها الحجر الأسود عند أداء العمرة أو الحج. إيدك أمانة، استخدمها في طاعة، استعملها في الوضوء، استعملها عند التكبير رافعا يديك معظما لربك. يا عبد الله أمانة. استخدمها في الطاعة، استخدمها في التيمم عند العذر وفقد الماء، استخدمها في إتلاف أدوات المنكر وتغيير المنكر. يا عبد الله، دخلت بيتك لقيت صنم في البيت، حطلك مش عارف عروسة زينة ودبدوب زينة، امسكه بإيديك ارميه في سلة المهملات، ما تخليه زينة، اشتغل بإيديك صح، مش انت اللي تحط أصنام في بيتك. الدمية جائزة للطفل يلعب بيها مهانة، مش نحطها زينة على الأنتريه ولا في النيش ولا مش عارف في أوضة النوم، لا، على رأسها شيطان، اعمل لها كده سلة القمامة بتاعت الزبالة وحط فيها ايه اللعب بتاعت الطفل بعد ما يلعب بيها، مهانة، مش نحطها زينة. يبقى زيل المنكر بإيديك لأن إيدك أمانة، يرحمك الله. استخدم إيديك في نصرة الدين، تأليف الكتب، دفاع عن الكتاب والسنة، المقالات نصرة للنبي محمد، الدعوة إلى الله تعالى. امسك القلم بأناملك في الإجابة عن فتوى تعين بها سائل وترشده إلى الحق، إيدك في كتابة ما يصلحك في الدنيا والآخرة، مش كتابة رسالة لامرأة لا تحل لك، بكتب لك بماء العيون يا أغلى عندي أو يا أغلى ما في الكون. يا ابن الإيه أغلى ما في الكون؟ فماذا أبقيت لربك؟ وما منزلة نبيك عندك إذا كانت المرأة دي أغلى ما في الكون؟ يا كذاب، ولو قلنا لك هات عينيك ادهلها، عيني ما هي أغلى ما في الكون، زي ما يقول لك إيه كان يعني، مصر مصر نعيش لمصر ونموت لمصر. إما أبقيتم إيه لله؟ إما أنت عايش لمصر وتموت لمصر؟ لا، المسلم مش كده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ها لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاستخدم إيديك في الطاعة يا عبد الله. حرم الله استخدام اليد في الخيانة، زي قتل النفس التي حرم الله، قتل وسفك الدماء، ضرب من لا يحل ضربه، ولعب الألعاب المحرمة، القمار، القمار تك 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 تك، ولعيب ابن الإيه، ويمسك النرد شيش جهار دبارة، ياك خنت الياك مشاريب قمار. النرد شير الزهر ده قال فيه النبي من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير، أو كما قال النبي لا يجوز استعمال النرد مطلقا في أي لعبة من اللعب. الزهر ده اللي تروح رامي، حرام يا عبد الله. إيديك اللي عمال تستخدمها في الحرام دي أمانة، هتسأل يوم القيامة. خلاص أنا هخلص أهو، يعني دقائق معدودة عشان بيجهزوا الطعام، وبارك الله فيكم. إيه كمان؟ كتابة البدع والمنكرات والصد عن سبيل الله، مهاجمة أهل العلم والدعاء وتجريح الدعاء بغير بينة أو دليل. إيدك بتشتغل في إيه؟ في الحرام. إثارة الشبهات على الإسلام والمسلمين بتستخدم في إيه؟ في الحرام. خيانة، خيانة. إيه كمان؟ مقالات الفسق والفجور في الجرائد المختلفة في بلاد الإسلام، والحديث عن الفواحش والقصص والأباطيل اللي بتثير الغرائز في نفوس الشباب وتدمر المجتمعات. كتابة الكذب والنفاق والزور، ما دي كلها خيانة لأمانة اليد. خطابات الحب والعشق والغرام، أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون، مش بيقولوا كده؟ اكتب يا سيدي على ورق الليمون يا كذاب اكتب. قال الشافعي رحمه الله لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. كل اللي بتكتبه مدون في سجلاتك هيكشف يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، فتوب إلى ربك واستغفر عما مضى فربك غفور رحيم وابدأ من جديد صفحة بيضاء مع ربك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عمل السحر باليد وترشته على الأكل توقف حال فلانة وحال علانة مثلا يعني ويرشه مش عارف في الشرب خيانة. ولن يضر السحر أحدا إلا بإذن من؟ الله يا عبد الله. إيه كمان؟ الإمساك بالسماعة زي ما قلت الهاتف وساعة ونص بالليل وثلاث ساعات. أيوة لا خليك قول للصبح قول للصبح. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ عيب انت مسلم. عيب 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 يا ابو يونس. قول له عيب. الله يبارك. يبقى اليد أمانة فاحفظها لله تعالى. طيب الأخت ماسكة التليفون بتكلم جارتها اسكوتي خير مالها اسكوتي دي ساعة غيبة ونميمة. يا أخت يا أخت الله يرضى عليك قولي أمين قولي أمين. ما ترفعيش السماعة في الحرام وارفعيها في المباح. أختم بهذه الجارحة. رجلك أمانة رجلك أمانة فاحفظها لله تعالى. هتقلب علينا المواجع ليه يا عم الشيخ؟ أظن هتتكلم عن الديسكو والمرقص. احنا في أوروبا يا عم الشيخ. يوم في الأسبوع ما عادي يعني يوم العطلة بروح الديسكو. زي الأخ يقول لي إيه ده في حاجة اسمها يا عم الشيخ المجاهدين القدامى في المراقص والديسكوات. كل ما ينزل شاب جديد البلد أهل بلده المجاهدين اللي واقفين على الثغور في أوروبا ياخدوه على طول على المركز وعلى الديسكو. يا الله رجليك أمان رجلك أمانة. بقول لك أهو اسمع كلام والله هتشهد عليك يوم القيامة. والله هتقول أنا روحت كذا وعملت كذا ومشيت رجلك أمانة ونعمة عظيمة فكيف تحفظها لله؟ عن طريق المشي إلى الصلاة والطواف بالبيت الحرام السعي بين الصفا والمروة في المناسك السعي لطلب العلم المشي لإجابة الدعوة. واحد دعاك على غدا على عشاء بعيد عن المنكرات والبدع ودي حلوة قوي دي امشي براحتك هنا تاكل وتشرب وتتبسط وفطاع ولا ايه؟ طبعا اهو في دعوة النهاردة اهو جيت المسجد ما شاء الله حضرت درس علم وكمان ما شاء الله بيعدوا لك طعام. شوف بقى كده في زي ما بيقولوا كده أرمادة قاعدة في المطبخ شغالين يعدوا لك الأكل ويظبطوا لك وتاكل وتتبسط زي العسل في طاعة. ماشي لطاعة ماشي لإيه؟ لطاعة. والمشي لصلة الرحم وزيارة زيارة في الله عيادة مريض تشيع جنازة مسلم الإصلاح بين المتخاصمين الجهاد في سبيل الله تعالى. طب الجريحة دي خيانتها ازاي؟ عندما تمشي بها إلى المعاصي وكل ماشي في معصية الله فهو من جند إبليس. والله يا جماعة جند من جند إبليس. المشي لموعد محرم في الإشطاط أو البنهوف. طب هتجوز إزاي؟ ما أنا لازم أشوفها هناك. ما عندناش الكلام ده في الإسلام. ده كلام باطل وده كلام فاسد. لن تتزوج إلا امرأتك فخذ بالأسباب واعلم أن الزواج قدر فلا تتعجل. لن تتزوج إلا في الوقت الذي حدده من؟ الله. ولن تتزوج إلا من كتبها لك من؟ الله. هتوحد الله غرام وعشق وماشي وماشي امشي 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 وهتتعب والآخرة تندم. ما أنا بقول لك من دلوقتي بلاش بلاش. الله يرضى عليك انتبه. عايزينك كويس عايزينك في عافية وصحة وتمام عايزينك منور حفلة عرس فيها منكر وبدع وخر، ايه اللي وداك هناك؟ انت لا ما تروحش، ما تمشيش. يزعل يزعل يزعل، يزعل منك يزعل، المهم يرضى عنك من الله. المخالفات زي اعياد الميلاد وبارتي عاملين حفله وحبيبات زيتوي، ها ليس من الاسلام، اللي وداك هناك. طيب حضور مجالس الغيبه والاجتماع عشان نخوض في اعراض الناس ايه اللي مشاك؟ هتسال اخي، لا شك ان الجوارح والاعضاء بجسم الانسان امانه مودعه لديه، فيجب أن يحافظ عليها العبد وأن يؤدي حق الله فيها. واعلم أن جوارحك تشهد يوم القيامة لك أو عليك. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كله يتكلم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عبد الله، إذا كان الأمر كذلك فاحفظ جوارحك لله، فإنها أمانة وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء، نواصل صور الأمانة، فمع صورة أخرى من صور الأمانة. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجعل الله تعالى هذا الوقت في ميزان حسناتي وحسناتكم، وبيض به وجوهنا يوم العرض عليه. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.